بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الاثنين الثالث من شهر رمضان المبارك. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: أمي كانت تعيش مع والد زوجها ووالدته، وبعد وفاتهم وجدت كيسا به 50 ريالا فضية فرنسية. الورثة زوجها وثلاثة أشقاء ماتوا جميعا عدا زوجها، فخفت من المشاكل ومن اتهامها بأن هناك أموالا أخرى تخفيها، فقامت بتقدير المبلغ بالعملة المحلية وتصدقت به على روح والد زوجها ووالدته. الآن لا تدري هل التصرف هذا سليم تبرأ به الذمة أم لا. نقول لها: يا أمة الله، إن هذا المال أصبح ميراثا، وكان ينبغي أن يوزع على الورثة أو على ورثتهم، حتى لو مات أحد هؤلاء الورثة وكان له شرك أو نصيب في هذا فإنه يؤول إلى ورثته، وهؤلاء هم أصحاب الحق في تمول هذا المال والانتفاع به أو التصدق به على من يشاءون، فليس لك أن تتصدق به نيابة عنهم إلا بعلمهم وإذنهم. السبيل إلى براءة الذمة أن تتحللي ممن بقي من الورثة على قيد الحياة، فتخبريهم بما فعلت بالمال، وأغلب الظن أنهم سيجيزون صنيعك هذا وسيقدرونه لك، وأسأل الله أن يزيدك حرصا وتوفيقا وبراءة ذمة إن شاء الله. السؤال الثاني حول رسائل الواتساب التي تحتوي على أذكار مجمعة مع ترديد كل ذكر بعدد معين وليست بصورة جماعية. الجواب عن هذا: إذا كانت هذه الأذكار من المأثورات وكان الغرض هو التعليم أو التذكير فلا حرج، نعلم الناس الذكر أو نذكرهم به لا حرج فيه في هذا، خاصة أنك تقولين إن هذه الأذكار ليست بصورة جماعية، فقد تأكدي أنها من المأثورات أو أن معناها صحيح لا يحتمل على بدعة أو خرافة أو نحوه، وكان المقصود التعليم أو التذكير، وكلاهما غرض شرعي صحيح. أنا شاب مقيم في أمريكا، أعمل في الشفت الليلي وأنام في النهار. عندما أصل إلى البيت أنتظر أذان الظهر لكي أجمع الظهر والعصر ثم أنام، يعني يفضل ينازع ويقاوم إلى أن يصل إلى وقت صلاة الظهر، يصلي وينام، لا يستطيع أن يصلي صلاة العصر في وقتها فيجمعها مع الظهر. هل يجوز الجمع في هذه الحالة؟ أنا بكون تعبان جدا من العمل. الجواب عن هذا: إن اشتدت بك المشقة واستبد بك الحرج ولم تستطع الاستيقاظ لصلاة العصر، وكنت تخاف إذا لم تجمع أن يخرج وقت صلاة العصر، وصلاة العصر لها مكانتها الخاصة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومن فاتته صلاة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن فاتته فكأنما وتر أهله وماله. فإذا كنت إذا كان الحال كما وصفت، وكنت تخاف أنك إذا لم تجمع الظهرين أن يخرج وقت صلاة العصر، حيث لا تتمكن من الاستيقاظ إلا إذا غابت الشمس، كانت لك رخصة الجمع دفعا للحرج. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: لما فعل هذا؟ لما فعل ذلك؟ فقال: كي لا يحرج أمته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل سؤال قريب من هذا، قال: في بعض الشركات يعمل الموظف لمدة 12 ساعة من 6 مساء إلى 6 صباحا أو العكس، ويقول: لا أستطيع الاستيقاظ والصلاة جماعة في المسجد مع الجماعة، هل يجوز لي تأخير صلاة الظهر مع العصر؟ وإن كان لا، فكيف يجاب على استفسارهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا خوف؟ نعم، كان جوابه: إذا خرج الإنسان متعبا وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظا إلى العصر فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا خرج الإنسان متعبا وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظا إلى العصر فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر فهذا ليس بصحيح، ما جمع صلى الله عليه وسلم إلا العذر. وحديث ابن عباس السالف: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مرض، بيّن ابن عباس رضي الله عنهما سبب ذلك عندما سئل ما أراد إلى ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز عند المشقة فقط. وما ذكرت من حال هذا الرجل مشقة بلا شك، فله أن يجمع تقديما أو تأخيرا. سؤال عودة إلى الأمور الأسرية والنزاعات الزوجية. صديقة تريد خلع زوجها، لها عدة أسئلة: هل ترد له المهر فقط أم الشبكة أيضا؟ هل له أن يوافق أو يرفض الخلع؟ هل يكون لها عدة؟ وما أحوال هذه العدة إن وجدت؟ هل يجب المكث في بيت الزوجية؟ هل يجب عليه أيضا البيات معها؟ كيفية الصرف على المنزل؟ ما واجباته المادية والمعنوية تجاه أولاده وتجاهها؟ هي تريد أن تعلم كل تفصيلة خاصة بهذه المسألة، فهي تريد رضا الله عز وجل. الجواب عن هذا يا أمة الله أن الخلع هو، ما هو الخلع أولا؟ فراق الزوجة بعوض، يأخذ الزوج عوضا ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أقل أو أكثر، لإطلاق قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كانت الشبكة معتبرة شرعا من المهر وملحقة به، ألحقت بالمهر وأخذت حكمه، لما ترد المهر ترد معه الشبكة كذلك. وهذا يختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات، وتختلف العدة من الخلع بناء على الاختلاف في تكييف الخلع. هل الخلع يعتبر طلاقا أم يعتبر فسخا؟ فمن قال إنه طلاق أوجب في العدة منه ثلاث حيضات كالطلاق العادي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومن قال إنه فسخ لم يوجب في الاعتداد منه إلا حيضة واحدة فقط. وفي الباب جملة من النصوص في مختلعات لم يعتددن إلا بحيضة واحدة في زمن النبوة. طب البقاء في بيت الزوجية لا يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية كالطلاق العادي، لا تدخل المختلعة تحت قوله تعالى: واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طب لماذا؟ قال لأن الخلع شرع لرفع ضرر الشقاق والمنازعة بين الزوجين، وتنازلت فيه المرأة عن حقها في المهر، فناسب أن يطلق سراحها وأن لا تبقى أسيرة في بيت زوجها، في البيت الذي تشتكي الضرر من الإقامة فيه ولا مع الشخص الذي تشتكي الضرر من الإقامة معه، في حريق مشتعلة في البيت. من أجل هذا تنازلت عن مهرها وافتدت نفسها، فلا يلائم حكمة التشريع أن نرغمها بالبقاء في بيت الزوجية رغم هذه الخصومات المستعرة والفتن المتخذة. حمان الله وإياكم من الفتن. فتعتد حيث شاءت، تذهب إلى بيت أبويها حيث شاءت. الخلع يسقط حقوق الزوجة المادية لكن لا يسقط حقوق الأطفال، فتبقى حقوقهم كاملة غير منقوصة. في ناس في مجتمعاتنا الشرقية خاصة عندما يطلق المرأة يطلق معها الأولاد، لا يطلق الزوجة فقط، يطلقها ويطلق أولادها، فيتنصل من جميع حقوق الأطفال إذلالا لأمهم، كسرا لأنفها، إعناتا لأهلها، ولا أدري كيف يستحل هذا ديانة، كيف ينام قرير، كيف يأوي إلى فراشه ويبيت قرير العين ويعلم أن في عنقه مظالم ومظالم تجاه فلذات أكباده وأقرب الناس إليه، وهو بهذا إنما يزرع الشوك، لأن هذه المرارات وتلك العذابات تتنامى في قلوب أولاده وتدخرها ذاكرتهم، وقد يجني هذا الحصاد المر في يوم من الأيام. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الخلع ما يلي: الأصل أن يتم الخلع باتفاق بين الزوجين، فإذا لم يستجب الزوج تعسفا رفعت الزوجة أمرها إلى القضاء الشرعي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية للبت في أمرها، بعد إحالة الأمر إلى التحكيم وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما. فإن كان سبب النشوز من جانب المرأة حدد الحكمان عوض الخلع قل عن المهر أو كثر، إن كان سبب النشوز من جانب الزوج أشار الحكمان على القاضي بالتفريق بغير عوض. إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع واختلف في قدر العوض أحيل الأمر إلى القضاء لتقديره إذا فشلت محاولاته في الصلح بين الزوجين، مستصحبا عند التقدير مقدار الصداق ومدة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجين. فهذا بعض ما جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الخلع، وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، اللهم آمين. واحد بيقول: إذا وهب أب لابنه ملابس هل يمكن له أن يتصدق بها، علما بأن الأب قد لا يحب التصدق بخلا فيغضب لذلك إذا علم أن ولده تصدق بهذه الملابس، فهل عدم التصدق من البر أم لا ينبغي الطاعة في هذه الحالة؟ ابتداء، إذا وهبت لإنسان هبة وملكها بالقبض فأصبح سيد قراره فيها، تصرف فيها كيف شاء. أنا بقدم بهذه المقدمة، عندنا مقولة يقول لك الهدية لا تهدى ولا تباع. لا، تهدى وتباع. من قال إنها لا تهدى ولا تباع؟ يمكن أن تهدى، هو ملكها بالقبض فيتصرف فيها كما يتصرف في سائر أمواله. لكن نحن هنا أمام حالة خاصة، أمام أب عنده قدر من البخل وهب لأولاده بعض الملابس ويغضبه أن يتصدق بها ولده. نقول لابنه في هذه الحالة لعل الأولى أن تمسكها وأن تنتفع انتفاعا شخصيا بها، فإن هذا أولى إقرارا لعين والدك، ولك أن تتصدق بأي شيء آخر ثم يمكنك تألف قلب الوالد على الصدقة لاحقا بإذن الله. التصدق بالهبة ليس مفروضا وليس مرفوضا، مشروع، لكن إذا كان سيؤدي إلى تغيير قلب الوالد وإلى تصدق بأشياء أخرى، وخلي هذه البسة إقرارا لعين والدك، بارك الله فيك. واحد أحد أصحاب الفضيلة لأمة أرسل سؤالا يقول: أنا أمثل المركز الإسلامي في مدينة أوربن، وأقوم بعقد قران من يرغب في الزواج من أبناء الجالية الإسلامية. تقدمت لي حالة عقد القران الآتية، وأود استضاح رأي الشرع من هو ولي العروس. نعم، فتاة من دولة عربية طلقت أمها وهي صغيرة، تزوجت الأم بزوج آخر، انقطعت علاقة الفتاة بأبيها تماما، الأم وزوجها الثاني قام بتربية الفتاة، أصبح زوج الأم في مقام والد الفتاة البيولوجي. كبرت الفتاة وأصبحت شابة، عمرها الآن 27 سنة، وقبل بضع سنوات زارت الفتاة أمريكا دون علم والدها البيولوجي، وعندما علم والدها لم يعجبه زيارة ابنته لأمريكا فتهدد وتوعد. علمت الفتاة بتهديد والدها فخافت وقامت بطلب حق اللجوء في أمريكا لتحمي نفسها من والدها، وبالفعل حصلت على حق اللجوء والإقامة في أمريكا. الآن ترغب الفتاة بالزواج من شاب مسلم في أمريكا، لكن بموجب شروط حق اللجوء تحظر الحكومة على الفتاة الاتصال بوالدها اللي هو وليها الشرعي، فماذا نفعل؟ هل يستطيع زوج أمها أن يكون وليها في عقد النكاح وهو الذي قام بتربيتها وقام بالإنفاق عليها وتعهدها طوال هذه السنين التي قاطعها فيها أبوها وهجرها فيها، علما أن الفتاة بك؟ وإذا لم يكن ممكن شرعا، إيه الحل؟ نقول له: أولا يا رعاك الله، خلينا نتفق لا نكاح إلا بولي، ونتفق أن الولاية أصلا في العصبات، الآباء فالأبناء فالإخوة فالأعمام، يزوج الفتاة أبوها، يزوج المرأة أبوها، كان لها ابن كبير زوجها ابنها أو أخوها أو عمها، على هذا الترتيب. إذا عدم الأولياء مفيش، أو اشتجروا اتخانقوا زعلانين مع بعض، فالسلطان ولي من لا ولي له، لحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له. تطبيق هذا على هذه الحالة: إذا لم يمكن استدعاء ولاية الأب لخصومة لم يمكن حلها، ولا يمكن استدعاء أحد ممن يليه من الأولياء، لم يكن أحد منهم متاحا، انتقلت الولاية إلى السلطان، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهو هنا إمام المركز الإسلامي، فهو يقوم مقام القضاء الشرعي داخل بلاد المسلمين. لكن النقطة هنا جميلة، يمكن لإمام المركز إن شاء أن يوكل زوج الأم في تزويجها. زوج الأم ليس من الأولياء، ليس من العصبات، لا يمكن أن يوكله في تزويجها تقديرا له وعرفانا بدوره في تنشئة هذه الفتاة وفي رعايتها. نعم، سؤال صيغة العقد التالي: أنا الموقع أن مالك لي شركة، أشهد أنني استلمت مبلغ 5 مليون دينار من فلان لاستثمارها في الشركة المذكورة، وقد قدرت الأرباح المتوقعة بنسبة 40% من المبلغ المستثمر، أي مليوني دينار تقسم مناصفة 50% بين المستثمر ومالك الشركة بعد 6 أشهر من تاريخ إمضاء العقد، وفي حالة الخسارة اتفق الطرفان على تحمل الخسارة مناصفة. هذا اسمه عقد المضاربة، وفي ملاحظات على الكلام ده. ما هو عقد المضاربة؟ دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. من قواعده أن الربح على ما يتفقان عليه، وأن الخسارة على صاحب المال، ويشترط في الربح أن يكون على الشيوع نسبة وليس مبلغا مقطوعا ولا نسبة من رأس المال. ما ينفعش أقول له أنا هديك كل شهر $1,000 مثلا، ولا أقول له هديك 20% من رأس المال، لأن يبقى معلومة سلفا، إنما أعطيك نسبة كذا مما يرزقه الله من الربح. ما يرزق الله من الربح هو بيني وبينك مناصفة، جائز أثلاثا أرباعا أخماسا على ما يتفقان عليه. شيوع الربح رقم واحد، وعدم تضمين العامل. ما ينفعش إن العامل اللي اشتغل في المال بغير تفريط أو تعدي نحمله خسارة. صاحب المال يخسر ماله، والعامل يخسر جهده. العامل شارك بجهده فيخسر جهده، وصاحب المال شارك بماله فيخسر ماله، إلا إذا كانوا كلهم بيشتغلوا كشركة عنان، مش شركة مضاربة. إحنا عملنا شركة كلنا بنشتغل فيها، كلنا إيدنا مع بعض فيها، إذا كان ذلك كذلك فتلك قضية أخرى، بارك الله فيكم. يبقى الخسارة تكون على رأس المال، صاحب المال يخسر ماله وصاحب الجهد يخسر جهده. إذا كان المال من الجميع والعمل من الجميع، تبقى الخسارة بنسبة مشاركة رأس المال في هذه الشركة. الربح لا يلزم أن يكون على أساس حصص رأس المال، لأن الربح كما يستجلب بالمال يستجلب بالخبرة. صح واحد شارك ب10% من رأس المال، لكن لهلو في التجارة ودخوله في التجارة كان السبب الأصلي أو الأصيل في تحقيق هذه الأرباح كلها. فالربح كما يتحصل بالمال يتحصل بالخبرة، وبالتالي لا يلزم أن يكون توزيع الربح حسب توزيع نسب رأس المال. الربح على ما يتفقان عليه. صح جبنا واحد خبير وشارك 10% فقط، بس هنديله 50% ربح، جائز. لكن عند الخسارة إذا كان المال من الجميع والعمل من الجميع، هذه شركة عنان، يبقى لابد أن تكون الخسارة بحسب نسب رأس المال. بارك الله فيكم أحبابي، وبارك الله لكم في شهركم هذا، وأعانكم على صيامه وقيامه، وتقبله منكم بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب
إليك. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى. Oh.